بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. كان بحثنا في التفسير الآيات التي تبتدئ بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. ونحن في سورة النساء الآية 29 و30، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. في هذه الآية المباركة يقول: يا أيها الذين آمنوا. والمراد من آمنوا في هذه الآية المباركة عبارة عن الإيمان بالمعنى الأعم. عادة الآيات التي ترد لبيان أحكام الله تبارك وتعالى يخاطب جميع المسلمين، كل من يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله هو مخاطب لهذه الآيات. فيا أيها الذين آمنوا بهذا المعنى جميع المسلمين. ثم قوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كلمة الأكل استعمل في معنى التصرف. قال صاحب الميزان رضوان الله عليه علامة الطبائي: هو إنفاذ ما يمكن أن يتغذى به بالتقامه وبلعه. مثلا، ولما فيه من معنى التسلط والإنفاذ يقال: أكلت النار الحطب. شبه فيه إعدام النار الحطب بإحراقه بإنفاذ الأكل الغذاء بالتناول والبلع. النار يأكل، ما معنى يأكل؟ يعني ينفذه، كما الإنسان الذي يأكل الشيء ينفذه. ويقال أيضا: أكل فلان المال، أي تصرف فيه بالتسلط عليه. ثم بعد شرح يقول: لذلك سمي التصرف أكلا، لكن لا كل تصرف، بل التصرف أن تسلط صلى رحمة الله أن تسلط يقتأ تسلط الغير على المال بالتملك ونهبه، كأنه ينفده ببسط سلطته عليه، والتصرف فيه كما ينفذ الأكل الغداء بالأكل، أكل الغداء بالأكل. فعلى ذلك هذا معناه واضح، الأكل كلمة لا إشكال فيه، واستعمال الأكل في كل تصرف يكون فيه إنفاذ الشيء، أو إن ليس إنفاذا بل أن يكون صاحب المال محروما عليه يسمى أكله. أكل أموال فلان، مليارات من الأموال، أو أكل جميع أراضيه وجميع مثلا بستانه وكذا، أكل بهذا المعنى يأتي. ولذلك أكل يستعمل، وهذا المضمون موجود في جميع الألسنة وجميع اللغات بما يرادف الأكل. ثم يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم أو أموالكم. هنا يقول: لا تأكلوا أموالكم. هنا ما قال الله تبارك وتعالى: لا يأكل بعضكم أموال بعض، بل قال: لا تأكلوا أموالكم. لأن السر في ذلك الله جعل أموالكم بهذا العنوان حتى يشير إلى أن الأموال ولو يتعلق بأشخاص، ولكن مع ذلك نوع له علاقة لكل الاقتصاد، يعني النظرة الشاملة العامة إلى مسألة الاقتصاد يقتضي أن ينظروا إلى الأموال، أموال المجتمع في الحقيقة. ولذلك هذا تعبير أموالكم بمناسبة أنه الأموال على كل حال يعود ريعها ضررها ونفعها بكل المجتمع. ولذلك قول الله تبارك وتعالى في قوله لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا في سورة البقرة. كذلك إنما قل لا تؤتوا السفهاء أموالكم، المراد من أموالكم يعني أموالهم. ولذلك بعد ذلك الذي جعل الله لكم قياما يبين أن الأموال حقيقة الاقتصاد، المال الثروة العامة هي قيام للمجتمع. المجتمع يعني العمود الفقري للمجتمع قائم بالاقتصاد، فعلى ذلك الاقتصاد لابد أن ينظر إليه نظرا شاملة ونظرا فرديا. نعم الناس مسلطون على أموالهم، ولكن مع ذلك بينما الناس مسلطون على أموالهم لا يجوز لهم أن يتصرفوا بالأموال بما يضر المجتمع، مثلا الإسراف والتبذير حرام، لا يجوز الإسراف والتبذير. إذا كان الشخص سفيها كما في هذه الآية المباركة هو مهجور أن يتصرف في أمواله. لماذا؟ لأنه لا يعرف كيف يتصرف، يضيع الأموال، يضر بنفسه ويضر بالمجتمع. وكذلك الاحتكار، الناس مسلطون على أموالهم ولكن مع ذلك لا يجوز لهم الاحتكار إذا كان الحاجة، إذا هناك حاجة في المجتمع ببضاعة معينة فلا يجوز أن يقول هذا إلي ويجهله في مخزن ويمنع الناس. الحاكم يأمره بأن يأتي بهذه الأموال يعرض على الناس لمن يشتري، ولا يجوز له أن يمتنع من ذلك. وأمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يعني يؤكد على عدم الاحتكار، ثم يقول فنكل بهم بعد إعلامك إذا فعل فنكل به من غير إسراف. فعلى ذلك هذه الأمور يدل على أنه الأموال لابد يراعى من حيث المجتمع، وكما يراعى حق الأفراد في الأموال، لهم حق ولكن حق إذا لم يصادم حق المجتمع. ولذلك بعض موارد الاستثمار إذا كان واحد، بعض موارد الاستثمار إذا كان ملكا شخص معين، ولكن إذا لم يعمل شيء يخرج من ملكه. هناك بالنسبة إلى باب إحياء الموات، في إحياء الموات روايات كثيرة متعددة عديدة، ورد أغلب رواية واحدا أن هذا صحيحة معاوية بن وهب، سنده صحيح كذلك. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما رجل أتى خريبة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة. عليه فيه الصدقة يعني إنما عليه الزكاة، ما يحصل من الأموال زكاة يدفع. فإن كانت الأرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعدها يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها. بهذا المضمون روايات عديدة، فمن تركها وأخربها فإن الأرض لله ولمن عمرها. فعلى ذلك هذا فتوى كثير من الفقهاء، من كان عنده أرض لا يستفيد منها حتى بقيت هكذا مهملة خريبة يجوز للآخرين أن يعمروا هذه الأرض إما بالزراعة وحتى إما بالبناء. ولذلك كالصدوق رضوان الله عليه هو كان يرى أنه الأرض لا تملك، ليس قابلا للتمليك، إنما يكون حق الاختصاص، فمن تصرف في الأرض وأمرها له حق الاختصاص. حتى مسألة التهجير ليس سببا للملك، إذا واحد أخذ أرضا وبنى جدارا حول هذه الأرض ولم يستعملها ليس مالكا. ونعم أراضي الموات، أراضي التي ليست ملكا للآخرين، ليس محيات، ليس لا زراعة ولا بيتا ولا أي شيء، هذا مباح للجميع، ولكن لا يجوز لا يتملك إلا بعد إحيائها. مجرد تحجير وعلامة أو جعل جدار إذا لم يكن مقدمة للإحياء لا يوجب الملكية بل لا يوجد تقدم. إذا كان مقدمة للإحياء عندما يكون له حق الاختصاص. الصدوق رضوان الله عليه هو ذهب إلى أنه الأرض لا تملك، فمن تصرف في أرض وأحياها فله حق الاختصاص وأولى بها ما دام هو يستعملها. على كل حال هذا دليل على اهتمام الإسلام بالمواد والموارد الاقتصادية في المجتمع. ثم لا تأكلوا أموالكم
أموالكم الكرينة هناك بينكم بالباطل.
نعم
هذا كرينة على لا تأكلوا أموالكم بعضكم بعضا
لا. نعم قلت هذا مع هذا المراد من هذا أموالكم يعني أموال بعضكم من بعض، ولكن لماذا قال أموالكم وما قال لا تأكل أموال لا تأكل بعضكم أموال بعض؟ لماذا انصرف عن هذا التعبير وقال أموالكم؟ قلت بهذا الدليل الذي في قول الله تبارك لا تؤتوا السفهاء أموالكم، هناك تعبر أموالكم عناية إلى أهمية الأموال في أمر الاقتصاد، ولا بد من رعاية عدم إسرافها وتبذيرها وإتلافها.
لاحظ أيضا إضافة إلى هذا اللي فضلت به أنه سماها أموالكم لأن الأموال بالمجموع فيها حقوق بعضهم لبعض كالخمس والزكاة، يعني مثلا هو يملك ولكن هذا عليه زكاة يدفعها على الفقير فسماها أموالكم.
يعني بعد الإنتاج يكون يعني إذا كان حصل على الربح يجب عليه الزكاة صدقة.
حتى على المالك
يعني كل ما دام هو قبل أن يكون هناك استثمار والنافع لا يتعلق به الزكاة ولا الخمس. الزكاة إنما يتعلق بعدما زرع وحصل على الشيء كما جاء في الرواية إنما عليه الصدقة. فنعم ولكن أنا كلها كما تقولون أن وجود يعني إذا كان الاقتصاد اقتصادا جاريا كل الناس منتفعين به. الإنسان الذي ينتج
ما يقصده الشيخ أن الأموال ملك عام وليس ملك خاص.
أي شيخ؟
لا
شيخ لا 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 شيخ
أقول إنما سماها أموال أصلا لأنه فيها حقوق زكاة.
نعم
وفيها خمس
يعني
فهي في الحقيقة أموال للكل من هذا الباب
يعني تعود يعني تعود منافعها. هذا رجعنا يعني على كل الأموال تعود منافعها للجميع. الإنسان المنتج الذي يزرع هذه الزراعة يبيعها الناس يتوفر فيهم حاجاتهم، وكذا يتعلق به الصدقة يعني الزكاة يدفع الزكاة. إذا بقي زائدا عن مؤونة سنته يتعلق به الخمس، يعني سبب للتداول تداول الثروة والآية المباركة في التداول لا يكون دولة بين الأغنياء دولة بين الأغنياء منكم، لا يكون في يد أشخاص معينة أن يكون هذا الدولة وهذه الحركة تداول في عامة الناس. نعم على كل حال فعلى ذلك هذا نقطة لا بد من ملاحظتها. ثم يقول أموالكم بينكم بالباطل. الباء كما تعرفون باب للسببية يعني بأسباب الباطل. قد يكون إنسان يأخذ شيئا حراما كلحم الخنزير أو الخمر. الله هذه الآية لا إناية لها بهذه الجهة، إنما الإناية بالسبب التبادل السبب التنقل والتداول الثروة لابد أن يكون بأسباب صحيحة. وهناك أغوال مختلفة يجمعها ولعل كلها مراد أن أي شيء محرم أي سبب من أسباب التي نهى الله تبارك وتعالى عنها هذه الآية تشمله أنه لا يجوز ولا بد أن لا نأكل أموالنا بيننا يعني تداول الثروة لا تكون بالباطل، بل باطل يشمل الغصب والربا والمغص والغمار وما فيه الغرر والجهالة كالبيع مع الجهالة البيع من دون التوزين هذا لا يملك الآخر. من ناحية الشرعية إذا باع شخص شيئا بلا شخص آخر الموزون من دون وزن المشتري لا يملك والباع لا يخلو من ملكه، ولذلك يترتب على هذا الأثر ولو كلاهما راضيان بالأمر. الرضا لا يكفي لابد أن يكون منطبقا على الموازين الشرع. فإذا باع شيء من دون التوزين هكذا وأخذ المال، المشتري لا يملك البضائع والبائع لا يملك الثمن. إذا رضي حتى هو تصرف في المال انتهى، وهذا لا يترتب عليه شيء. ولكن إذا مات هذا المال الذي بيد كل واحد لورث الميت، وعلى ذلك يترتب عليه أثر، وأثر في هذا الأمر. أو في الإجارة، إذا جعلوا هناك إجارة، إجارة من دون تعيين المدة أو من دون تعيين الإجارة على حد مشخص، هذه الإجارة إجارة باطلة. أنا أقول أنا أستأجر منك هذا البيت كل شهر كذا، هذه الإجارة غير صحيح. ولذلك كلما أراد صاحب الأرض صاحب البيت أن يخرج عليه أن يخرج. ولكن إذا كانت الإجارة بعقد صحيح، أجرتك هذا البيت لمدة سنة أو سنتين أو 5 سنوات بكذا مبلغ، على أن أدفع كل شهر قسطا من هذا المبلغ كذا، يعني إذا بين هذا الأمر عند ذلك هذا صاحب المال ليس مالكا للمنافع، سواء بعد ذلك رضي أو لم يرضى من العقود اللازمة. والذي يتصرف فيه تصرفه تصرف المشروع، ولو أن صاحب البيت غير راضي ليس له أن يرضى أو لا يرضى، لأن الإجارة عبارة عن تمليك المنفعة في مقابل المال بمال. فعلى ذلك أسباب الباطلة سواء الكذب في المعاملة، الإغراء، جميع أنواع المعاملات أو الربا، كلها من الأمور التي غير صحيحة. ولذلك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني بسبب الباطل والرشوة كذلك وكذا. ثم يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذا الذي نقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، في قول الله تبارك في سورة البقرة يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الأسباب الباطلة التي سبب للفساد في المجتمع والفتنة في المجتمع. كثير مما ترى في المحاكم الشكاوي المشاكل بين الناس لأنهم ما يراعون حدود المعاملات الشرعية، بعد ذلك يصير بينهم خلاف. هذا استأجر البيت من دون مدة، صاحب البيت يقول لابد أن ترفع الإجارة، هو لا يقبل، يصير خلاف فيما بينهم. كثير من البيوع والمعاملات يكون هذا القبيل. أو الربا، من كان المرابي هو عندما يأكل الربا الصاحب الآخر يبغضه، خصوصا إذا ما يستطيع أن يكفى هذا الزائد، فيسأب عليه ويبيع كل حياته ومعيشته لدفع هذا المبلغ، سببا للإداء. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وتدلو بها إلى الحكام، لعل إشارة إلى أن هؤلاء الذين يتعاملون بأسباب الباطلة فيما بينهم يسير سببا للخلاف بينهم والفتنة، ثم يراجعون للحكام ويطلبون من الحكام أن يحكموا فيما بينهم. وإذا حكم الحكام فيما بينهم بالباطل كذلك صاحب الذي حكم له الحاكم هو يأخذ بقول الحاكم ويعمل، بينما هو باطل. ومن الأمور التي أنا أرى أنه من الأخطاء في هذا العصر أنه مسألة قاعدتين، هذا سنة المحاماة، أظن أن هذا عمل غير صحيح، أن يكون الذي عنده شكوى أن شخص آخر أن يكون له أن يأخذ محامي ويدفع له الفلوس. هذا سبب لأن المحامي ممن يدافع، لا يدافع عن الحق، يدافع عن من دفعه إليه المال، ويصير سببا لإضلال القاضي. أحيانا المحامي أقوى بالنسبة إلى موازين القضاء من القاضي، فهو يؤرغل المسألة وينوي المسألة حتى القاضي يقتنع بذلك ويحكم بالباطل. وعند ذلك لماذا لابد أن لا يكون للطرف الشكوى حام محامي، هو بنفسه يتكلم عن ما. أنا أرى أن لو جعلوا قانون المحاماة ملغى في بلادنا وبدلا من ذلك يستخدم هؤلاء المحامين في القضاء، يكون مساعدا للقاضي في فهم القانون وتطبيق القانون، هذا أحسن بكثير. ولذلك في الشارع جاء أن رزق القاضي على بيت المال، رزق القاضي على بيت المال حتى لا يحتاج إلى أن يأخذ من الناس فلوس. الآن المحامي في الحقيقة عقل القاضي، والقضاء قائم على آراء المحامين، فعلى ذلك والمحامي يأخذ الفلوس، وهذا بمنزلة الرشوة، بمنزلة إبطال الحق وإحقاق الباطل في المجتمعات، وتعقيدا في القضاء وإطالة في الملفات المعاملات وما شابه ذلك. ولو ألغوا هذا، وأحيانا ترى أن قاضي من القضاة يخون في قضائه ثم يفصلوه من القضاء، يذهب ويفتح مكتب المحاماة ويكون يعني مدخوله وربحه أكثر من زمان قضائه، وهو بما أنه شاطر في هذا الأمر يستطيع أن يضل القاضي ويجعل الحق باطلا والباطل حقا. ولذلك لو ألغي هذا الأمر لكان شيئا جميلا. وأنا كرارا بمران صرحت هذا الأمر، ولكن لا يشترون بأن الآن عالمنا قائم بهذا الأمر، بعض الأمور أمور كأنه من الضروريات. أنا هذا الأمر صرحته في زمن السيد هاشمي رضوان الله عليه عندما كان رئيس القضاء، وفي زمن اللاريجاني في جلسة خبريان خبراء أنا طرحت هذا الموضوع، وأخيرا في زمن السيد الرئيسي كذلك عندما كان رئيس القضاء طرحت أنه ألغوا هذا الأمر. ولكن الآن يعني هذا صار بحيث كأنه من ضروريات القضاء، بينما أنا أرى لو ألغوا هذا الأمر وجعلوا هؤلاء المحامين الشاطرين الفضلاء مساعدا للقاضي، يجلس في المحكمة ويساعد القاضي ويراجع إلى المعاملات والمستندات حتى يكشف الحق من دون أن يكون له ميل إلى أحد الجهتين. ولهذا أظن أنه مهم. ولذلك لعل الله تبارك وتعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أن المحامي الذي يفعل هذا وكذلك الذي حكم له وهو يدري أنه لا حق له يأخذ بحكم القاضي ويكون أكل بالباطل كذلك. ثم يقول ولا تقتلوا أنفسكم. ما المراد لا تقتلوا أنفسكم؟ أن صاحب المجمع رضوان الله عليه ذكر أربعة أقوال، لا نتجاوز الوقت، عفوا انتهى الوقت، فإن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلمه لا قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لو صار المحامات أصبحت يعني من الوظائف الكسبية ومن
الأعلام،
آلاف الخريجين كل عام الجامعات الأهلية والجامعات الحكومية،
صحيح صحيح،
شرع بالمحاكم.
أنا أقول هؤلاء أن يستعملوا علمهم في القضاء لا في أن يحموا من جهة الذي يأخذون منه الفلوس، يأخذون الفلوس من الحكومة.